أهلا بكم جميعا من راديو كندا الدولي، لكم أحلى التحيات من أسرة القسم العربي. تحياتي أنا مي أبو صعب، وتحيات زميلتي زينة كوليت درغام وزميلي فادي الهاروني. ونرحب معنا اليوم بضيفتنا الدكتورة ندى الخوري، مديرة مركز الأبحاث والدراسات العربية في جامعة القديس يوسف في بيروت. دكتورة ندى الخوري، أهلا وسهلا بك.
مساء الخير، أهلا فيكم. يعني
مساء
تحية
النور.
طيبة من القلب لك ماي كولات فادي.
أهلا
أنا
ندى،
اليوم
شكرا.
يعني أعود إلى أسرتي في إذاعة راديو كندا الدولي، لأن أنا
أهلا وسهلا.
كانت لي خبرة معكم وتتلمذت على أيديكم.
العفو
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 أنا. أنت ست الكل. على أي حال، ندى الخوري عملت معنا لفترة في راديو كندا الدولي، وأنت كندية لبنانية ندى، وتقيمين في بيروت وتدرسين في جامعة القديس يوسف. وكما تعرفين، اتحاد الجامعات العربية عقد مؤتمرا افتراضيا بدون شك بسبب الجائحة، تحت عنوان اللغة العربية أمانة قومية وضرورة عالمية.
نعم، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.
بالفعل، وفي ذكرى تأسيس الجامعة العربية في 22 من أذار مارس، علما أن الجامعة تأسست في العام 1945. أكد المؤتمر ندى في يعني أمر يلفت للنظر على أهمية الإسراع في إنقاذ اللغة العربية والعمل على نشرها بين غير الناطقين بها. الإسراع في إنقاذ اللغة العربية يوحي بأن اللغة العربية في خطر. ما تقييمك على ضوء خبرتك وعملك كمديرة لمركز الأبحاث والدراسات العربية حول واقع الجامعة اللغة العربية في الوضع الراهن؟
نعم ماي، اللغة العربية تحتل بالمبدأ تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث الناطقين بها كلغة أم، وتحتل المرتبة الثانية أيضا عالميا من حيث عدد المتحدثين بها. ولكن مع كل هذا طبعا، ونذكر أيضا لا ننسى أنها إحدى اللغات الأساسية في منظمة الأمم المتحدة، وهي طبعا لغة القرآن الكريم، ولكن مع ذلك هي اليوم في تراجع خاصة بين أبناء الجيل الجديد. لماذا هذا التراجع؟ مع أنها تستحق المكانة الرفيعة بين اللغات العالمية الأخرى لما تحمله من تاريخ حضاري وديني وعلمي وثقافي، ولكن هي اليوم في يعني تنافسها لغات أخرى كاللغة الإنجليزية وغيرها. لنتحدث قليلاً عن مكانتها بين أبناء الجيل الجديد. هي في تراجع، ربما لأنها لا تواكب من الناحية العلمية، لا تواكب المستجدات العلمية كما يجب. هذا على الصعيد الداخلي، ربما أيضاً بسبب عوائق أخرى، بسبب تحديات أخرى. إذن لابد من وضع استراتيجية، أو لابد من التفكير في استراتيجية للنهوض بهذه اللغة حتى تستطيع أن تنافس اللغات الأخرى، وحتى تستطيع أن تسترد مكانتها المرموقة كما كانت سابقاً في الماضي. لأن الجميع يعرف أن اللغة العربية فيما مضى كانت لغة العلوم ولغة الحساب والجبر والفلك إلى آخره. يعني لا يمنع، لا شيء يمنع أن ننهض بها مجدداً لكي تواكب التطورات التقنية الحديثة اليوم وتستعيد مكانتها التي تستحقها.
إذا تراجع كما تتفضلين، في خصوصاً في أوساط الشباب، والملاحظ هذا بالنسبة للعديد من اللغات غير اللغة العربية. الشباب يتواصلون باللغة الإنجليزية بصورة أساسية، وحتى لو تواصلوا بالعربية يتواصلون بالعامية أو بطريقة يعني لا تعكس واقع اللغة العربية، أليس كذلك ندى؟
صحيح ماي، لأن من التحديات التي تواجهها اللغة العربية الفصحى هي انتشار العاميات، وربما استخدام العاميات أكثر في وسائل الإعلام. يعني نحن نلاحظ في القنوات والمحطات التلفزيونية أن حيز اللغة الفصحى ضيق بالمقارنة، مقارنة بالحيز الذي تحتله العاميات. يعني نلاحظ أن الفصحى في وسائل الإعلام، أنا أتحدث هنا طبعاً عن القنوات والمحطات، محصورة بنشرات الأخبار وببعض البرامج، معدودة ممكن أن نعدها على الأصابع.
ولكن هذا له أسبابه. يعني العامية هي لغة الناس في حياتهم اليومية، أليس كذلك؟ يعني عندما نفترض يستقبل برنامج معين ضيوفا ليتحدثوا عن حياتهم اليومية، عن مشاكلهم، فالناس لديها ميل طبيعي للتحدث باللغة العامية لأنها
طبعاً
لغة
العاميات
كل يوم،
هي لغة التخاطب اليومي، صحيح، وهي اللغة ربما هي الأقرب إلى القلب ربما بالنسبة إلى الكثيرين. أنا لا ألقي اللوم على العاميات أبداً، ولكن أنا أطرح الواقع. من التحديات الأخرى ممكن أن نتحدث مثلاً عن بعض المعايير الخاطئة التي تنتشر في بعض الأسر. أنا لا أريد أن أعمم على كل الدول العربية، ولكن أنطلق من لبنان مثلاً. نلاحظ في أسر كثيرة أن الأهل يتحدثون مع أبنائهم بلغة أجنبية، في لبنان بالإنجليزية أو بالفرنسية. وهذا الأمر يعني يضيق مكانة اللغة العربية لدى أبناء العرب، الأبناء العرب. وربما هذا في بعض الأحيان، أنا أقول ذلك ولكن أضعه بين مزدوجين، يقلل لديهم الشعور بالافتخار بلغتهم العربية. لذا علينا أيضا، يعني إلى جانب الاستراتيجيات التي يجب أن نضعها لتعزيز اللغة العربية، علينا أن ننمي لدى الجيل الجديد الشعور بحب اللغة العربية، الشعور بالافتخار بها.
وما السبيل إلى ذلك؟
السبيل إلى ذلك عزيزي فادي، أنا أنطلق من مثل بسيط في جامعة القديس يوسف حيث أعمل. نحن نعلم اللغة العربية الفصحى والعامية، ولكن أريد أن أتكلم عن الفصحى هنا طبعاً. نعلم هذه اللغة للناطقين بغيرها، يعني للأجانب طلاب التبادل والأجانب القاطنين في لبنان وربما أيضاً السياح، هذا من جهة. ولدينا أيضاً طلاب الجامعة، كل الطلاب في كل الأحرام في كل الكليات أيضاً يتعلمون اللغة العربية من خلال ما يقدمه المركز الذي أنا مسؤولة عنه. نحاول أن نلقن الطلاب اللغة العربية بطريقة تفاعلية، بطريقة محببة، نبتعد عن الطرق التقليدية، نبتعد عن ربما الطرائق المتحجرة، يعني ندخل الموسيقى، ندخل الرواية، ندخل مثلاً لطلاب الجامعة، للطلاب اللبنانيين مثلاً في كل أحرام الجامعة نلقنهم مادة أوصى بها رئيس الجامعة البروفيسور الأب سليم دكاش، مادة اللغة العربية وثقافتها. هذه المادة لا يخضع فيها الطالب لامتحان، في النهاية هو فقط يقدم مشروعاً أو مهمة معينة،
وهذه المادة يأخذها كل طالب في كل اختصاص،
في كل الاختصاصات، في كل الأحرام، كل المناطق التي تتواجد فيها أحرام الجامعة. كيف نلقنها؟ نلقن اللغة من خلال مثلا الفنون التشكيلية، نلقنها من خلال الصحافة، من خلال الإعلانات، من خلال القصائد المغنات، من خلال أيضا الرواية المعاصرة. يعني الطالب يختار ما يريد من هذه المواضيع ويلتحق بهذه المادة، وليست مادة طويلة، لا تستغرق وقتا طويلا، وليست يعني هي مادة مطواعة محببة، أنا أسميها دائما هي مادة ناعمة، يعني يستمتع بها الطالب، يقترب من لغته من دون أن يشعر بحس يعني الواجب أنه عليه أن ينجح في هذه المادة.
وهل هي تكون بتجاوب ندى من قبل التلاميذ في هذا المجال؟
يعني طبعاً طبعاً تجاوب كبير، خاصة في الوحدة التعليمية اللغة العربية في الفنون التشكيلية. يعني نحن نعرض على الطلاب وجود اللغة في مثلاً في الخط العربي، في فن الخط، في الزخرف العربي، الأرابيسك، في الفنون، في الرسم، في النحت إلى آخره. ودائماً ندعم المواد أو الدروس التي تلقى، ندعمها بوسائل مسموعة، وسائل مرئية مسموعة إلى آخره. يعني نستعين بالتقنيات الحديثة أيضاً لنقرب الطلاب من المادة ولنحببهم بها.
نعم ندى، أود أن أسأل، عندما يقال بأن هناك نحو 558 مليون شخص في العالم يتحدثون اللغة العربية، هل نقصد بين هؤلاء من يتقن اللغة كتابة أيضا مثل الأطفال في كندا الذين ولدوا لعائلات لبنانية وعربية، فهم يتحدثون اللغة ولكن ويفهمونها أيضا ولكن لا يكتبون اللغة، فهل الإجمالي ل 558 مليون هو أيضا هؤلاء الذين فقط يتحدثون ويفهمون لا يكتبون؟
لا، هذا لا يعني بالضرورة أن الناطقين باللغة، يعني هذا العدد الكبير من الأشخاص الناطقين باللغة العربية، لا يعني أنهم يتقنون كل المهارات. طبعاً في كل لغة لدينا تقريباً 4 مهارات، يعني الكتابة والتعبير الشفهي وفهم المقروء وفهم المسموع. من خلال خبرتنا في الجامعة، طبعاً نحن نتعاطى مع عدد هائل من الطلاب كل سنة وكل فصل دراسي، هذه المهارات الأربع لا يتقنها جميع الطلاب. وهنا طبعاً في الصفوف، داخل الصفوف وداخل الدروس يبدأ العمل، يعني نحاول أن ندعم الطالب الذي يكون لديه تراجع معين في جانب معين من اللغة. فبالطبع لا يستطيع كل الناطقين باللغة العربية كلغة أم أن يتقنوا كل هذه المهارات،
وهذا ينطبق على مختلف اللغات على أي حال، يعني إتقان اللغة متفاوت في كل لغات العالم. ندى، في أيضا في قسم الأبحاث والدراسات الذي أنت مديرة هذا القسم في جامعة القديس يوسف، هناك الترجمة، وكما هو معروف على مر العصور الدور الذي لعبته الترجمة بالغ الأهمية، الترجمات العربية من وإلى العربية، وذكرت العربية كلغة علوم على مدى عصور طويلة. ما هو واقع الترجمة حالياً وماذا تقدمون في جامعتكم ندى خوري؟
صحيح، أنا أود في البداية أن أقول إن مركز الأبحاث والدراسات العربية إلى جانب مدرسة الترجمة في بيروت، أو نسميها إتيب، والمركز نسميه كريا، إتيب وكريا، هما ضمن كلية اللغات والترجمة. هلأ أنا شخصياً أنا خريجة هذه المدرسة. مدرسة الترجمة في بيروت هي من أعرق المدارس في لبنان ومن أولها، أسست سنة 1980، واللغة العربية هي اللغة الأساسية فيها. من هنا تكمن أهمية إتقان اللغة العربية للمترجمين، أكانوا مترجمين تحريريين أو مترجمين فوريين. يعني اللغة، يعني إذا كان الطالب لا يتقن اللغة العربية لا يستطيع أن يدخل مجال الترجمة وأن يمتهنها بعد التخرج. هلأ المدرسة، مدرسة الترجمة في بيروت، كل سنة تخرج عدداً من الطلاب والطالبات. هم
ويترجمون يعني في أكثر من اتجاه،
في أكثر من اتجاه، وأنا هنا أنا شهدت مجروحة، ولكن أود أن أنوه بأمر محدد، أن التكوين الذي يقدم في مدرسة الترجمة هو تكوين متعدد الجوانب، يخرج منه الطالب ويكون متواعاً وقادراً أن يعمل في مجالات مختلفة قريبة من الترجمة، وليس فقط في الترجمة حصراً.
ومن هم الطلاب؟ هل هم لبنانيون وعرب أم هناك أجانب بينهم أيضاً؟
في لبنان معظمهم لبنانيون، أحياناً يأتي طلاب التبادل الجامعي، والجامعة، جامعة القديس يوسف، تستضيف كل سنة تقريباً نحو 300 طالب من طلاب التبادل، وهم بمعظمهم من أوروبا، آتون من أوروبا. إذن أحياناً يأتينا طلاب من طلاب التبادل ويلتحقون بمدرسة الترجمة في بيروت لفصل أو فصلين، يعني فصل أو عام دراسي. ولكن لمدرسة الترجمة أيضاً فرع في الإمارات، وهناك لدينا جمهور آخر من الطلاب، وليسوا جميعاً لبنانيين، بل هم يعني من الجمهور العربي العربي،
سائر العرب.
طيب ذكرتي الترجمة وإتقان اللغة بدون شك، ولكن المترجم الذي يعمل فيما بعد في يعني عندما يتخرج، هناك يعني الترجمة ليست فقط ترجمة من لغة إلى أخرى، هناك ثقافة عامة ينبغي أن يتحلى بها المترجم، لنقل إنه سيعمل في الأمم المتحدة على الترجمة الفورية مثلا، أعطي مثال هذا، يعني لا يكفي أن يتقن لغة ما، ولكن يجب أن تكون لديه ثقافة عامة. هل في المنهج الذي تقدمونه يعني ماذا يتضمن المنهج تحديدا؟
يعني أنا سأتحدث قليلا عن خبرتي. أنا كنا ندرس يعني في السنة الأولى لا ندرس الترجمة، ندرس مرة في الأسبوع الترجمة، والمواد الأخرى كانت الحقوق، الاقتصاد، الثقافة الإسلامية، الثقافة المسيحية، وطبعا كنا نتلقى دروسا في اللغة، اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية. وابتداء من السنة الثانية والثالثة تزداد مواد الترجمة وتتضاءل بموازاتها المواد الأخرى، يعني كالحقوق والاقتصاد إلى آخره. ولكن هذا لا يعني أن التكوين يتوقف هنا، فالمترجم يتعلم طوال حياته، يعني في كل عمل يتلقاه، في كل مهمة يقوم بها عليه أن يقوم بالكثير من الأبحاث وأن يحصن ذاته لكي يستطيع أن يترجم. فعمل المترجم هو عمل متواصل، يعني التعلم هو تعلم متواصل مدى الحياة.
وبالحديث عن الترجمة لابد من الإشارة إلى المعاجم والقواميس، وفي لأن المترجم يعني هذه كما نقول من عدة الشغل بالنسبة له. ومن ضمن توصيات مؤتمر اللغة العربية أمانة قومية، إحدى التوصيات تشير إلى ضرورة وضع معاجم تواكب العصر. هل المعاجم العربية لا تواكب العصر، أو هل هي متأخرة لنقل بعض الشيء مقارنة بمعاجم وقواميس اللغات الأخرى كالإنجليزية والفرنسية والألمانية مثلا؟
لا أحب أن أقول إنها متأخرة، لأن لدينا بنوك مصطلحية كبيرة وهائلة وغنية، نذكر منها مثلاً بنك مصطلحات الأمم المتحدة وغيره من البنوك المصطلحية. ولكن ربما ينقصنا في العالم العربي توحيد لهذه المصطلحات بين الدول العربية، وطبعاً يلزمنا أن نغنيها دائماً لكي تواكب العصر. ولكن أنا لا أحب أن أقول إنها متراجعة أو فقيرة، لا، أنا دائما لدي نظرة متفائلة حيال هذا الأمر، لأن أعرف، أنا مطلعة على الجهود التي تبذل مثلا داخل الجامعة، في جامعة القديس يوسف، ولدى زملائي وزميلاتي الذين أو اللواتي يعملنا في مجالات مختلفة.
ولكن بالحديث عن هذه المصطلحات ندى، نلاحظ أحيانا كثيرة أنه في إطار العمل يتم اللجوء بصورة أساسية إلى المصطلح الإنجليزي أكثر منه إلى الكلمة العربية، والكلمة العربية المترجمة لسيما على صعيد الترجمات في مجال التكنولوجيا المعلومات،
نعم، الحواسيب والإنترنت وما إلى ذلك،
في بعض الأحيان يعني ليست سهلة على السمع، أو أننا لم يعني نعتد عليها بعد ونلجأ بسهولة أكبر إلى الإنجليزية.
صحيح، نحن لم نعتد عليها، أنا هذا ما أحب أن أقوله، لم نعتد عليها. لماذا؟ لأن عادة المصطلحات هي في الأصل، طبعا في عالمنا الحاضر، هي مصطلحات أجنبية، ونحن اعتدنا، يعني الأذن اعتادت أن تسمعها والعين اعتادت أن تراها بصيغتها الأجنبية، لذلك أحيانا لا يستسيغها المتلقي العربي. ولكن أنا مع استعمال هذه المصطلحات باللغة باللغة العربية، وأشدد على ذلك.
نعم. والمشكلة مطروحة هنا في مقاطعة كيبيك، حيث يحرص الجميع على استخدام المصطلحات باللغة الفرنسية، لأن كيبيك طبعاً ناطقة بالفرنسية، أغلبية ناطقة بالفرنسية، بدل الاستسهال واستخدام اللغة الإنجليزية. هذا يعني نلاحظه على صعيد أكثر من لغة، وليس فقط بالنسبة للغة العربية.
صحيح. هنا أود أن أنبه إلى أمر هو في غاية الأهمية، أنه إتقان المصطلحات هو لا يشمل كل عملية الترجمة.
طبعاً.
على المترجم أن يكون لديه ميل أدبي ربما، وأن يكون أن يكون لديه حب للكتابة، وأن يكتب ويحرر. وهذه ثقافة أخرى، هذه تأتي يعني من خلفيته، تأتي من عمله المتواصل، من الشغل على الذات، يشتغل على ذاته المترجم.
نعم. والتعلم كما تفضلتي يعني يستمر مع الإنسان طوال حياته، نبقى نتعلم يعني صح. طوال
المهم ندى، هناك رغبة من جيل الشباب الحالي الذين هم في الجامعة، هناك رغبة بتعلم هذه اللغة، المهم وجود هذه الرغبة، هل تجدين ذلك؟
أود هنا أن أتكلم قليلاً عن الأجانب، يعني عن الطلاب الناطقين بغير اللغة العربية، نونا رابوفون. هؤلاء الطلاب يأتون بالإجمال يعني معظمهم من أوروبا. أحياناً لا نصدق، يأتينا طلاب من إيطاليا، من سويسرا، من إسبانيا، ويتحلون بمستوى جيد جداً باللغة العربية. يعني هذا يفاجئنا. ولدينا أيضاً بموازاة الفصحى، لدينا إقبال كبير ومتزايد لتعلم العامية. يعني عندما يأتي هؤلاء الطلاب، ويأتي غيرهم أيضاً من السياح ومن المقيمين في لبنان، الأجانب المقيمين في لبنان، يقبلون في السنة الأولى على تعلم العامية وعلى تعلم الفصحى بمستوى واحد، وهذا الأمر بدأ يتزايد سنة بعد سنة.
لأن هذا أيضاً يطرح مشكلة ندى، يعني في لبنان سيتعلمون العامية اللبنانية، ولكن إن انتقلوا إلى مصر لنقل العامية مختلفة كلياً، إن انتقلوا إلى المغرب العربي مختلفة كلياً، يعني أيضاً هذا تحدي بالنسبة للغة العربية، أليس كذلك؟
طبعاً هذا تحدي، وهذا يتوقف أيضاً على مواد التعليم أو الكتب إذا جاز التعبير التي تلقن بها اللغة العربية. هلأ بالمركز الذي أنا أهتم به نركز على العامية اللبنانية، ولكن في السوق نجد مواد تدريسية تشمل الفصحى وتشمل العاميات الكبرى في العالم العربي، يعني العاميات تقريباً الأربع السائدة في العالم العربي. هلأ بالنسبة إلى العامية اللبنانية، دائماً أنبه الطلاب إلى أنها قريبة من العامية السورية إلى حد ما، والعامية الأردنية إلى حد ما، والفلسطينية. يعني أحاول أن أشجعهم وأن أريح بالهم أيضاً، أنه إذا تواصلوا مع أشخاص من هذا الإقليم الجغرافي يفهمهم الآخر إلى حد
طبعاً.
في الختام وفيما تبقى لدينا من وقت ندى، إلى أي مدى أنت متفائلة على ضوء توصيات المؤتمر الأخير الافتراضي حول اللغة العربية بأن اللغة العربية بخير وستبقى بخير حول العالم؟
أنا متفائلة دائماً مهما كانت الظروف، لأن طالما يتواجد أشخاص يحبون اللغة العربية ويعملون على تعزيزها وعلى ترقيتها وعلى إبراز أهميتها، فستبقى يعني صامدة. أنا أتكلم هنا بشكل عام، ولكن إن كنت أريد أن أتكلم على مستوى المركز حيث نعمل، نحن لدينا ورشة عمل لا تهدأ، يعني نحن دائماً نجري أبحاثا كثيرة لتأليف مواد لتعليم العربية. أيضا لدينا فريق أبحاث لإعداد اختبارات لتقييم الطلاب، اختبارات كفاءة لتقييم كفاءات وأيضا يعني مكتسبات الطلاب الذين يفيدون إلينا. يعني نحن لا نهدأ من حيث العمل على اللغة العربية، ونعمل بحب وبمحبة تجاه هذه اللغة، خاصة مع الإقبال عليها. يعني عندما نلاحظ أن الأجانب يقبلون عليها ويحبونها ويتعلمونها بشغف، فهذا إنه يبهرنا أحياناً ويفاجئنا مقارنة بطلابنا، يعني طلابنا العرب أو طلابنا اللبنانيين. لذا أنا لا أحب التشاؤم أبداً، بل أنا من أصحاب
إن شاء الله.
وعلى نفحة التفاؤل هذه الحلوة وعلى المحبة التي تحدثت عنها وتحدثت بها، حديثك كان مليئاً بالمحبة ويعني وحببتنا أكثر وأكثر.
وحب ندى للغة الضاد يعني ظاهر وواضح وجلي جدا.
صحيح.
وحبي لهذه اللغة هو الذي جعلني أن أكون فردا من أفراد أسرة راديو كندا الدولي، الذي أنا دخلت هذه الأسرة عن طريق الصدفة، ولكن هي محبتي للغة العربية و أقول إجادتي لها، لن أقول إتقان لأن أو امتلاك، لأن اللغة يعني أيضا نتعلمها طوال
الوقت،
ولكن الإجادة يعني هنا أود أن أوجه تحية إلى الأستاذ بيير أحمرانيون، يعني هو الذي لاحظ هذا الأمر ودخلت عن طريق الصدفة. إذن المحبة موجودة.
سررنا بمرورك اليوم وكذلك بعملك معنا ندى، كل الحب لك من موريال.
شكرا لكم.
دكتورة يعني ندى الخوري، مديرة مركز الأبحاث والدراسات العربية في جامعة القديس يوسف، كنت معنا من بيروت، شكرا لك وأحلى التحيات.
العفو
وشكرا لكم جميعا من راديو كندا الدولي.